فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء نفس تألم
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر
وردًا وعطرًا سابحًا يتنسم اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورًا ترتضيه وتنعم
اسمع إذًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع ترجمته، وهذه النبذة المختصرة عن سيره وأخلاقه وثناء أهل العلم عليه ليعرف الناس عمن نتكلم. وكان قد وقف بنا الحديث عند شيء من زهده وشمائله، فمن ذلك أنه قال: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، أو الغيبة حرام، وهي بالفتح والكسر. يقول الحافظ ابن حجر: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر تركوه ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان، رماه فلان، يعني بالكذب. الرجل كما ذكرنا قبل هذا كان أول من صنف في تواريخ الرواة، وذكر تواريخ الرواة يستدعي ذكر أحوالهم، ومعلوم أن الرواة فيهم الثقة وفيهم الضعيف وفيهم الوسط وفيهم الكذاب الساقط، الرواة فيهم كل الأنواع. ومع ذلك كان رحمه الله تعالى له توق زائد في الحكم على الرواة، وما أثر عنه أنه اغتاب أحدا قط أصلا، ما ذكر أحدا قط بشر طول حياته، من يوم أن علم أن الغيبة حرام لم يذكر أحدا قط بشر، مع أنه كان عنده باب يقدر يتكلم فيه، والباب جرح والتعديل، زي ما نرى بعض الملبس عليهم يطعنون في أعراض الناس بلا داعي أصلا وبما لا ينبغي الكلام فيه، ولا جرح وتعديل، وهذا عبث. فإمام الجرح والتعديل وسيد أهل المتكلمين في الرواة يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. ولما كان يضطر الحديث عن الرواة ويريد أن يجرحهم، يفعل واحد من اثنين: إن جاءوا راوي ثقة فبها ونعمة بيؤثني عليه، تلا راوي ضعيف أو فيه كلام فإنما ينقل عن غيره. إذا وصل الأمر للرمي بالكذب أو ما شابه ذلك، لا ترى البخاري يقول عن أحد قط كذاب إلا نادرا جدا، بل لا يكاد يكون، إنما ينقل عن شيوخه، يقول قال ابن المديني فلان كذاب، قال أحمد وضاع وينقل. ولما يحب هو يتكلم على راوي يعبر بأرق العبارات فيقول سكتوا عنه. سكتوا عنه دي لو أي حد غير البخاري قالها يكون معناها إيه؟ إن العلماء ما تكلموش فيه بس كده، يقول معرفش حد يتكلم فيه يعني. لكن لما البخاري يقول سكتوا عنه معناه أن هذا الراوي ضعيف جدا، يعني عايز يقول خلصوا منه يعني، خلاص ما عادش يتكلموا فيه، وقع راح تماما. ولما يقول فيه نظر معناه أنه ساقط، وعند غيره لو أي واحد من العلماء قال فيه نظر يعني نتكلم في كلام، كلام ده قد يكون حلو قد يكون وحش، قد يكون كلام كبير قد يكون كلام صغير. لكن لو البخاري قال في واحد فيه نظر فهذا تضعيف شديد من البخاري، وما ذلك إلا أن الرجل كان يكسو ألفاظه وكان بيتورع في العبارات. مش النهاردة الكلام من غير خطام، وأي واحد بس يعني يرى من أخيه شيئا من سوء الفعال يتهم نيته ويرميه بالكفر والفسوق والعمالة والدجل. ناهيك عما هو أشد من هذا، ده هذا يقع بين أفراد التيار الواحد، يعني بين الجماعات الواحدة داخل الجماعات داخل التيارات، لو واحد بس شم من أخيه رائحة ما لا يعجبه اتهمه بالردة والزندقة والعمالة والفسق وكل شيء، ولم يتورع ولم يتثبت. فما ظنك بقى بأعدائه؟ دول أصلا ما فيش فيهم كلام خالص عنه، إن دول خلاص خرجوا من الدائرة من زمان. وهذا من قلة الورع، ده من قلة الورع وقلة الخشية، لأن من يعلم أنه سيوقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن كل ما نطق به سيعمل لذلك الموقف حسابا، بس هيعمل زي البخاري كده يقول والله ما اغتبت حد خالص. عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن الإمام الكبير العالم الحجة أبي حاتم الرازي، قارين الإمام أحمد، أبو حاتم دوت نفس رتبته كده درجته في العلم وشهرته، ابن عبد الرحمن كان عالم زي أبوه، وهو الذي ألف الكتاب الشهير الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل، ده بقى بيتكلم عن كل الرواه الموجودين ويقول بقى ده صدوق كذاب ثقة، بيتكلم عن كله، بيتكلم بالعلم يعني فيما يتعلق بالرواية مش بأشخاصهم. فمر به بعض الزهاد وقال ويلك يا عبد الرحمن تتكلم في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. تكلم في مين؟ ما الرواة ساعتها مين؟ عبد الرحمن بتكلم سنة 300 وكسر، في أواخر 300 يعني، فبتكلم عن مين؟ عن التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. بيقول هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، هذا مغفل، مغفل يعني كثير الغفلة، هذا لا يروى عنه، هذا ساقط ولا غرامة. قصده الرواية مش قصده أشخاصهم، إن رواياتهم ضعيفة يعني فيها كلام. فمر به ذلك الزاهد وقال له يا عبد الرحمن ويلك، أما تستحي تتحدث في أعراض قوم لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام؟ فأطبق عبد الرحمن الكتاب وقام يبكي. ما استحملش، مع أن عبد الرحمن على حق ما عملش حاجة غلط، بس الكلمة وجعته، وجعت قلبه فعلا، دول كلهم من التابعين وأتباع التابعين ولعلهم فعلا حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. وذهب إلى بعض العلماء فقال لهم لا تسمع لهذا المجنون، إنك تذب الكذب عن دين الله، تبتكلم فيهم بتقولوا ما كانوا بيسرقوا ولا كانوا بيشربوا خمر، فبتقول إن هم كانوا لا يحسنون الحفظ وإن هذا سيء الحفظ وهذا ضعيف في الحفظ وهذا لم يسمع من فلان وهذا يهم وهذا يخطئ. فهذا مش غيبة، ليست هذه غيبة، هذه نصيحة. وقد كان شعبة إمام الدنيا في الحديث يقول لأصحابه قوموا بنا نغتاب في الله ساعة، حتى لو دي غيبة تبقى غيبة في سبيل الله، ودي الغيبة المتاحة لأنها غيبة لمصلحة الشريعة، والكلام فيها مش كلام في أشخاص ولا في أعراض، ده الكلام فيها في إيه؟ في حفظ ودقة في النقل وتثبت في الرواية بس. ولهذا أهل العلم اشترطوا في على الجارح والمعدل الإمام اللي يتكلم في الحاجات دي لا يتكلم إلا فيما يتعلق بالرواية بس. يعني لو واحد مثلا بيرتشي وهو سيء الحفظ يتكلم عن سوء حفظه ملوش علاقة برشوته دي حاجة تخصه، وسوء حفظه قاض برد حديثه، يتكلم بما يحصل اندفاع الإشكال به ولا يتوسع، لأن الأصل في هذا الحظر، وإنما أبيح الكلام في هذا للمصلحة العامة، فإذا وقعت المصلحة وتمت فما زاد عليها ما ينبغي. نعم. وقد روى الخطيب البغدادي من طريق بكر بن منير قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وبه إلى أبي بكر بن منير قال كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. النحلة أو الدبور لسعه في 17 مكان ولم يقطع الصلاة ولا تحرك. إيه ده؟ كأنه جذع. شوف النهاردة بتجينا ناموسة بنتنطط، خد بالك. هذا قلة خشوع، هذا قلة خشوع. لكن هؤلاء قوم كانوا إذا دخلوا الصلاة نسوا الدنيا أصلا، واستحضروا عظمة الله عز وجل وتصوروا أنهم بالفعل واقفين بين يديه، وبالتالي هو مش شايف حاجة ومش حاسس بحاجة أصلا، فيلدغ 17 مرة ولا يتحرك ولا يقطع صلاة، مستمر مركز لسه مركز. طب لو ان واحد مش مركز يقف ولا يخرج؟ اللي مش مركز طبعا ما يعملش زي البخاري لما فعل هذا، لانه ما كانش في دماغه الدبور، هو كان مركز في الصلاة لدرجة ان هو ما كانش حاسس بحاجة، كما وقع لعروة بن الزبير رضي الله عنه. عروة بن الزبير لما دبت في رجله الأرضة وأرادوا قطعها قال اقطعوها في الصلاة. نديك بنج؟ قال لا ما أريد بنج، لا أخذ شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله. طب بعدين ده موضوع كبير هنقطع رجلك. قال وأنا في الصلاة إذا دخلت في الصلاة وسجدت فاقطعوها، مش هحس بحاجة أصلا. وبالفعل لما دخل في الصلاة كأنه بيدخل في عالم تاني مش موجود، قطعوا رجله وما قال أي، ما قالش ما تأوه أصلا، فقطعوها ووضع عليها الحصير المحروق عشان الدم يعني يتجمد ولا يحدث نزيف، والراجل مش حاسس بحاجة خالص. ولما سلم قال خير خلاص قطعت، قال الحمد لله. لما كانش هنا بقى، فليس بالمستغرب من البخاري تلسعه الزنبور 17 مرة وهو مش حاسس بحاجة ولم يقطع الصلاة. قال ورويناها عن محمد بن أبي حاتم الوراق، القصة دي كمان مروية عن واحد تاني غير ابن منير صاحب البخاري، عن وراق محمد بن أبي حاتم قال في آخرها فسألناه ايه أبا عبد الله انت مش حاسس بالدبور ولا ايه؟ ده احنا يا راجل خضنا لك سلف. قال كنت في آية فأحببت أن أتمها. قال لا مش مشكلة، كان في آية بقى وكنت مركز قوي ومستحضر وكنت عايز أكملها بأي وضع الآية دي، مش مشكلة اللي يحصل. هؤلاء قوم من نمط آخر. نعم. وقال وراق أيضا كان بفربر وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللبن. كان ابن رباط إنهم في منطقة يعني ثغور وعايزين مكان يجلسوا فيه وما شابه ذلك، فكان أبو عبد الله هو الذي ينقل اللبن الطوب. فكنت أقول له يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك، إحنا موجودين نشيل عنك. فيقول هذا الذي ينفعني، الفعل هذا وحمل اللبن، هو في هذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل معهم في يوم الأحزاب وغيره ويوم بناء المسجد، ويقول هذا الذي ينفعني. قال وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام، فكان معه 100 نفس أو أكثر، ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع. وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا ب3 دراهم، وكان الخبز إذ ذاك 5 أمنان بدرهم، فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر وفضلت أرغفة صالحة. كان أكثر من 100 واحد وسعتهم هذه البقرة، وكان معهم خبز ب3 جنيه، كف الجميع والكل أكل وفضل خبز كمان، هذه البركة. وكان قليل الأكل جدا، كثير الإحسان إلى الطلبة، مفرط الكرم. حكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر البخاري أن محمد بن إسماعيل مرض، فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإنهم لا يأتدمون. قالوا الماء دي بتاعت واحد ما بيأكلش غموس خالص، بيأكل عيش حاف بقاله سنين. فسألوا محمد بن إسماعيل فصدقهم في هذا وقال والله لم أأتدم منذ 40 سنة. من 40 سنة بيأكل عيش حاف بيأكلش غموس. فسألوا عن علاجه فقالوا علاجه الأدم، إن هو يأكل حاجة مع العيش يغمس. فامتنع، قال لا والله ما أنا واكل حاجة دي، أنا العيش برضو أستمر. حتى ألح عليه المشايخ وأهل العلم فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة، ويأخذ كده شوية سكر مع الخبز بس. كان ده أدمه أو إدامه لما ألح عليه المشايخ حتى لا يهلك نفسه. فالناس دي لن تكن في مثل حالنا احنا. طبعا انظر الى اهتماماتنا اليوم والى نتائج افعالنا والى ما وصلنا اليه، ثم قارن تجد انه لا تصح المقارنة اصلا. نعم. وقال الحاكم ابو عبد الله النيسابوري وذكر عن مقسم بن سعد قال كان محمد بن اسماعيل اذا كان اول ليلة من شهر رمضان يجتمع اليه اصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق تلميذه كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة. في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني؟ قال أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. ولا شوف في الليلة الواحدة يحط دماغه على السرير ويقوم يولع النور، يأخذ القداحة يأخذ الكبريت ولع السراج ويفتح الكتاب ويجيب حديث وعلم عليه ويقفل وينام 5 دقائق يجيله في نوع حديث يروح قايم جايب القداحة مولع النور السراج وفاتح الكتاب وشايف الحديث ومعلم عليه. يفعل هذا 20 مرة أو أكثر في الليلة، هو شيخ كان كبير في السن. فيقول له أبو حاتم محمد بن أبي حاتم الوراق يعني هل أيقظتني؟ طب قل لي قوم ولع النور وأنا أجيب لك الكتاب وتنت متنايم. فقال إنك شاب وأنا أخشى أن أفسد عليك نومك. أنا أنت تستحملش الحاجات دي، أنا خلاص شبعت من الدنيا يعني، وما شبع منها أصلا. رضي الله عنه ورحمه. نعم. ولذلك كثر ثناء أهل العلم عليه، فكان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل كلمة إجماع لم يختلف فيه الناس، فأثنى عليه مشايخه وأقرانه وتلاميذه، وده يدل على رفعة شأنه. اللي بيثني عليه مش بس تلاميذ، طبيعي أن التلميذ يثني على الشيخ ده الأصل، لكن الأقران دي صعبة شوي، إن قرينك في نفس المهنة وندك ويثني عليك ثناء شديدا دي نادرة، ما بتحصلش إلا نادرا. ثم يثني عليك كبار شيوخك فهذه أنأح. قال سليمان بن حرب هو شيخ البخاري ونظر إليه يوما فقال هذا يكون له صيت، أي الواد ده يبقى ليه وضع، الواد ده يبقى حاجة كبيرة أوي. وكذا قال أحمد بن حفص. وقال البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب شيخه يعني يقول بين لنا غلط شعبة، قل يلا بقى فرجنا على أخطاء شعبة. شعبة هذا إمام المحدثين، فبقول له أنت بقى من الذكاء والعلم والدقة بحيث إنك تستطيع أن تخرج أخطاء شعبة من الحجاج، وده عايز علم شاسع ودقة متناهية، إنه هينقض جبل من جبال الحفظ. وهذا يدل على ثقة شيوخه فيه وعلى تقديرهم لمكانته وحفظه وعلمه واقتناعهم بعمله. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول كان يسعين أبي ويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه، وقال هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثه. قال: وسمعته يقول اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في القراءة، ففعل، فدعا الجارية فأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليهم. قلت: إنما أرادوا الحديث، مش عايزين فلوس، عايزين حديث. قال: أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك. إسماعيل بن أبي أويس هذا من شيوخ البخاري، وكان فيه كلام، كان في بعض رواياته ضعف، وبعض من يجهل حال أهل الحديث ينتقد البخاري بهذا، يقول كيف يخرج البخاري أحاديث عن إسماعيل بن أبي أويس وفيه ضعف وفي أحاديثه كلام، ما يعرفش القصة دي. القصة دي بتقول إيه؟ إن البخاري لما راح لإسماعيل بن أبي أويس هو عارف إن أحاديثه مش كلها سليمة، قال له: أرني كتابك، هات كتابك، هات الأصل بتاعك، مجموع الأحاديث بتاعك فين؟ قال له: مجلد دول. فأخذه البخاري وأخذ ينتقي منه، يعلم على ما يوافق فيه إسماعيل بقية المشايخ، فعلم على صحيح حديث إسماعيل بس، وكان يروي عنهم مما انتقى. فالذي أخرجه البخاري من حديث إسماعيل في صحيحه هو الصحيح من حديث إسماعيل، لأن البخاري كان خبيرا بحديثه، كان ملازم لي وتلميذ لي، وعارف مطلع على كتابه جيدا، وعارف فين فيه الصح وفين فيه الغلط. وإسماعيل نفسه كان يثق في اختيار البخاري، ويقول له: تعالى علم لي كده على اللي انت شايفه كويس عندي، وكان يجله. ولذلك رواية البخاري عن إسماعيل غير رواية أي حد عنه. لو أي حد روى عن إسماعيل نقول له: توقف، انتظر، نشوف إيه الموضوع. لكن البخاري لا، البخاري هو اللي انتقى حديث إسماعيل، هو اللي نخله وقاله ده صح وده غلط، وكان بيروي عنه من اللي شافه صح، فليس كباقي الناس. نعم. يقول: وقال لي ابن أويس، ابن أبي أويس، البخاري بيقول كده: انظر في كتبي وجميع ما أملك وأنا لك شاكر ما دمت حيا. وقال له: أرجوك راجع كتب بتاعتي، بص فيه، وأنا أظل أحفظ لك هذا الجميل طيلة عمري، لأن الحاجات اللي البخاري هيعلم عليها دي قطعا صحيح حديث إسماعيل. فهو كده بيخدمه، بنقله حديث، فده عمل جليل لا يقوم به إلا الجهابيز. فإذا كان الأستاذ يثق في هذا الطالب إلى هذه الدرجة، دل ذلك على أن هذا الطالب قد بلغ من العلم مبلغا فاق فيه أستاذه، وهو كذلك فعلا. وقال حاشد بن إسماعيل: قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل. أبو بكر الزهري بيقول إيه؟ بيقول مصعب بن أبي بكر الزهري، أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري بيقول: محمد بن إسماعيل البخاري أفقه عندنا بالحديث وأبصر، أعلم بالصحيح والضعيف من الإمام أحمد بن حنبل نفسه. وأحمد من شيوخ البخاري أصلا، فيما ترى شيوخ البخاري تفضله على شيخه أحمد، فدي حاجة كبيرة قوي. فقال له رجل من جلسائه: جاوزت الحد. واحد قال له: عم الشيخ مش قوي كده، هتنفخه علينا، أحسن من أحمد إيه؟ فقال له أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه، ونظرت إلى وجهي عن التأمل فيه، لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. بقول له: أصل أنت ما شفتش حد. أبو مصعب ده بيروي عن إمام مالك، أدرك مالكا وروى عنه الموطأ، له رواية عن مالك، رواية أبي مصعب الزهري عن مالك بن أنس، فهو ده من القدامى من شيوخ البخاري الكبار. فلما قال ان البخاري افقه وابصر بالحديث من احمد، واحد قال له: عم الشيخ حلك شويه بس مش قوي كده، زودتها كده خالص. قال له: اسكت خالص انت، لو ادركت مالكا، لو شفت وش مالك وسمعت حديث مالك ونظرت في وجه محمد بن اسماعيل البخاري لعلمت انه ومالك واحد. الولد دوت زي ده بالظبط، نفس الطريق، نفس السمت، نفس القدر. فهذا رفعه للامام البخاري جدا لما يقارن بمالك شيخ شيوخه. نعم. وقال عبدان بن عثمان المروزي: ما رأيت بعيني شابا، برضو عبدان من شيوخ البخاري، شيخ من شيوخه، قال: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن قتيبة البخاري: كنت عند أبي عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد الشيباني، وسمي النبيل لأنه كان في مجلس ابن جريج، كان راح يحضر عند ابن جريج في العراق. وهو كده قاعد مر فيل، فقام كل من في مجلس ابن جريج ليروا الفيل، فإنه ليس في ديارهم، وبقي أبو عاصم جالسا. فقال له ابن جريج: يا أبا عاصم، قم فانظر إلى الفيل، فإنه ليس في بلادك، روح اتفرج. فلما تروح تقول له: شفت الفيل؟ وفيل أبو زلومة طويلة، وتقعد تحكي لهم عن الفيل في بلدك، تحكي للعيال عليه يعني. فقال أبو عاصم: إنما خرجت من بيتي لأرى ابن جريج، لا لأرى الفيل. فيل يا مولانا، أنا جاي لك أنت مخصوص، فيل إيه بتاعي؟ فسماه ابن جريج بالنبيل، قال ده الراجل ده عاقل، إيه العقل ده؟ فصار يسمى من يومها أبو عاصم النبيل، العائل يعني التقيل. فيقول محمد بن قتيبة البخاري: كنت عند أبي عاصم النبيل فرأيت عنده غلاما، فقلت له: من أين أنت؟ منين يا ابني؟ قال: من بخارى. قلت: ابن من؟ ابن مين في بخارى؟ قال: ابن إسماعيل. فقلت: أنت من قرابتي، ده أنت قريبنا يا ولد، زي ما كده أي حد كبير يقعد في مكان كده، يكون مسافر ولا حاجة، وشوف واحد يقول: انت منين؟ يقول له مثلا: من المعادي. منين في المعادي؟ يقول له: انا من الحته الفلانيه. انت قريبنا يا ابني، ده انت امك تبقى بنت خالد مش عارف مين. فطلع يعرفه، طلع قريبه. فقال: انك من قرابتي. فقال له رجل بحضره ابي عاصم: هذا الغلام يناطح الكباش. قال: اللي عنده مش عيل ولا حاجه، ده الولد دوت يناطح الكباش، يعني راس المشايخ، كذلك يعني يقاوم الشيوخ. وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، برضه من شيوخ البخاري، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. قتيبة بن سعيد بيقول: جلست الزهاد والشيوخ والعباد والعلماء، أعتب على الناس دي كلها، فلم أرى منذ عقلت من يوم ما بعت على الدنيا واحدا كمحمد بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة. قارنه بعمر بن الخطاب. وعن قتيبة قال: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية، لو أدرك الصحابة كان بقى حاجة كبيرة في الصحابة، كان بقى صحابي كبير يعني، ما كانش بقى أي حاجة والسلام، وطبعا كلهم كبار الصحابة. وقال محمد بن يوسف الهمداني: كنا عند قتيبة فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب، فسأله عن محمد بن إسماعيل، فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي، وجالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. قال: وسئل قتيبة عن طلاق السكران، فدخل محمد بن إسماعيل، فقال قتيبة للسائل: هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني، قد ساقهم الله إليك جميعا. أيوة، قال لك ثلاث مشايخ في بعض، ده أحمد وإسحاق وابن المديني في بعض كده، ولد داود لو البخاري هذا شيخه يقول فيه هذا. نعم. وقال أبو عمرو الكرماني: حكيت لمهيار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رحل إلي من شرق الأرض ومن غربها، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. فقال مهيار: صدق قتيبة، أنا رأيته مع يحيى بن معين، وهما جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى منقادا له في المعرفة. قال الرجل ده صادق، أنا شفت معاه ابن معين كمان، ولقيت يحيى بن معين بيخضع وينقاد لكلام محمد بن إسماعيل. وقال إبراهيم بن محمد بن سلام: كان الرتوت من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي ويس والحميدي ونعيم بن حماد والعدني، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر والخلال، ومحمد بن ميمون الخياط، وإبراهيم بن المنذر، وأبي كريب، محمد بن علاء، وأبي سعيد بن الأشج، وإبراهيم بن موسى الفراء، وأمثالهم يقضون لمحمد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة. والرتوت هم الرؤساء، بيقول كان رؤساء أهل الحديث وذكر أسماء شلة كده منهم ثلة من الأكابر، قال كان هؤلاء يقضون لمحمد على أنفسهم بالعلم والمعرفة، يقولوا أعلم منا وأفقه بالحديث، دول هم أقطاب الحديث. وقال أحمد بن حنبل ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل، الإمام أحمد وهو من شيوخ البخاري قال ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وعن عبد الله بن أحمد عن أبيه، ولما سأله ابنه عن عبد الله عن الحفاظ فقال شبان من خراسان، فعده فيهم فبدأ به، قال مجموعة كده من الشباب طلع من خراسان فبدأ بالبخاري. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد الخزاعي محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة، اللي يقول كده مين؟ يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحماد بن إيه ونعيم بن حماد الخزاعي شيوخه، يقولون محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. ودي نقطة مهمة جدا، لأن البعض بيفكر أن الحديث غير الفقه، فيقول لك ده محدث مش فقيه، والفقيه مش دعوه بالحديث، والحديث مش دعوه بالفقه. طبعا ده كلام فارغ، لأن الفقه مبناه على القرآن والحديث، وأعلم الناس بالحديث أعلمهم بالفقه، ده ابتداء. ومن لا يعلم الحديث فكيف يتفقه؟ فقه بإيه؟ اللي مش عارف الحديث وحفظها كويس هيتفقه على إيه؟ على مزاجه يعني؟ لازم الحديث. فمن كان أعلم الناس بالسنة والحديث فينبغي أن يكون أعلمهم بالفقه. البخاري كان فقيها هذه الأمة. وقال بندار محمد بن بشار هو أفقه خلق الله في زمننا. والناس دي شافت أحمد بن حنبل، وبعضهم رأى المالك، وبعضهم أدرك أبا حنيفة، ويقولون هذا في محمد بن إسماعيل البخاري. وقال الفرابري سمعت محمد بن أبي حاتم يقول سمعت حاشد بن إسماعيل يقول كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال محمد بن بشار شيخه قال قدم اليوم سيد الفقهاء. وقال محمد بن إبراهيم البشنجي سمعت بندارا سنة 28 يقول ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل، قدم عليهم الكبار من شيوخ شيوخ محمد بن إسماعيل، ويقول ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال بندار أنا أفتخر به منذ سنين، قال بتفشخر به من سنوات ولا الدو هو من تلاميذ. نعم. وقال موسى بن قريش قال عبد الله بن يوسف التنيسي، ده تلميذ مالك وشيخ البخاري مصري من تنيس، يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من السقط. قال له الله خليك راجع لك كتبي، بص فيها كده شوف الغلط فين اللي أخبرها أصلحها يعني. فقال نعم، قال له حاضر وفعل. وهو يروي عن التنيسي في الصحيح كثيرا، يروي عنه عن مالك كثيرا يعني. نعم. وقال البخاري دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، يعني أول سنة حج، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي قال جاء من يفصل بيننا، فعرض علي الخصومة فقضيت للحميدي وكان الحق معه. الحميدي هذا قرين سفيان بن عيينة، قرين سفيان بن عيينة، وسفيان ده شيخ الشافعي مش شيخ البخاري بس، ده حاجة فوق خالص، درجة عالية قوي ابن عيينة. البخاري ما أدركه أصلا، ما أدركه ولا روى عنه. والحميدي ده قرينه، قرين سفيان، وكان الشافعي يقول لولا الحميدي وسفيان لذهب علم الحجاز. الشافعي يقول لولا الحميدي وسفيان ابن عيينة لذهب علم الحجاز. فالحميدي الشيخ الكبير هذا الإمام العالم الحجة صاحب المسند، تقع خصومة بينه وبين محدث في حديث، ويدخل عليهم البخاري ابن 18 سنة لسه يعني عيد تحت في سنة وعندنا. فيقول الحميدي جاء الذي يفصل بيننا، قال له هيحل المشكلة. قال فعرض علي الحديث فقضيت للحميدي وكان الحق مع الحميدي. إذا هذا عجوبة الدهر، فلما يعرفوش يقول بطيخ، حق لمن يطعن فيه أن يطعن، ما الجاهل ما يعرفوش، ما يعرفش عن من يتحدث، من فكر واحد من الجماعة إياهم علماء السلاطين ولا حاجة فبيقول فيه اللي هو عايز، لكنه ما عرف البخاري أصلا. نعم. وقال البخاري قال لي محمد بن سلام البيكندي، ده شيخ البخاري برضه، واختلف العلماء في اسم سلام، اختلف العلماء في ضبط اسمه، هو سلام ولا سلام؟ حتى ألف في هذا كتب، فألف في هذا ابن ناصر الدين كتابا عشان يقول له هو سلام، وألف بعضهم في الرد عليه أنه هو سلام بالتخفيف، وروى بعضهم عن محمد بن سلام أنه قال اسم أبي مخفف، أبويا اسمه سلام مش سلام ولا حاجة. فشوف الدقة عند المحدثين، إلى أي حد يعملوا كتب على ضبط اسم راوي، كل واحد يجيب أدلة وروايات بحيث عايزين يثبتوا هو سلام ولا سلام. طبعا دي مش تضيع وقت، لا ده يدل على الدقة، ما هو الدقيق دقيق في كل حاجة، والمهمل مهمل في كل حاجة، واللي بيكبر دماغه بيكبرها في كل حاجة. ثم كان بلغ بهم الأمر من الدقة والضبط والإتقان في كل أعمالهم كما علمهم الدين إلى هذا الحد. لكن احنا النهاردة مش عارفين حاجة في أي حاجة، ولا بندق في حاجة خالص، حتى ضيعنا كل الكبير مع الصغير، هو هذا. فبيقول قال لي محمد بن سلام البكندي انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب علي. فقال له بعض أصحابه من هذا الفتى؟ قال له ده مولانا، ده الشيخ بيقول لي ولد، بيقول له تعالى يا ولد كتب ايه خدها اقراها، اللي مش عجبك اشطبه اضرب عليه، يعني احذفه، يعني علم عليه، اضرب عليه يعني ايه اشطب عليه، امسحه من الكتاب خالص. قال له من غير ما يرجعك، من غير ما يرجع ليك ويقول لك يعني اه ولا لا، انت واثق قوي كده في ليه دوت؟ فبقول له من هذا الفتى، مين الولد دوت اللي يعمل لك الحاجات دي؟ فقال هذا الذي ليس مثله، ده اللي ما حصلش، ده ولد ما حصلش، ما جاش تاني ومش هيجي تاني. وكان محمد بن سلام البكندي يقول كلما دخل علي محمد بن اسماعيل تحيرت ولا ازال خائفا منه، يعني يخشى ان يخطئ بحضرته. ولاد ما بيجيش عندي في جلسه الا إيه وبالكتاب من العفريت، واقعد ايه مش على بعضي، خايف، وبقرا كده وعمال يقرا وبص له خايف اقول له غلط، فهو ايه يعني ايه بقول ربنا عدى على خير الليلات، خايف، خد بالك. يقول ما دخل علي الا وتحير، اخشى ان يخطئني امام الناس. ما هو حافظ حلو قوي، وعلمنا كتب، لكن ده كله هنا، ده كمبيوتر كله موجود في دماغه. سبحان الذي خلق ورزق. وقال سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام، كان مغرم بالبخاري قوي، فقال لي لو جئت قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال له ده ايه ده، الواد ده حافظ 70,000 حديث وهو عنده كم سنة؟ 16-17 سنة، حافظ 70,000 حديث بالإسناد، ده حاجة تلخبط. الله، سبحان الله العظيم. وقال حاشد ابن إسماعيل رأيت إسحاق ابن راهوية جالسا على المنبر، وطبعا احنا بنقول راهوية ما بنقولش راهوية، بنقول سيبوية مش سيبوية، لأن هناك نطقان صحيحان، المحدثون ينطقون كل اسم ختم بوي كما أنطقها كذا أوية، لأنهم يرون حديثا ضعيفا أن ويه اسم شيطان، فبيشيلوا دماغهم يعني الحديث ضعيف بإجماع المحدثين أن ويه اسم شيطان، ولهذا هم يفرون فيقولون سيبوية حمدوية نفطوية وهكذا. لكن النحويون وأهل اللغة يقولون ويه سيبوي نفقوي حموي وهكذا، ما فيش حد يستغرب يعني. فيقول حاشد رأيت إسحاق بن راهوية جالسا على المنبر والبخاري جالس معه، وإسحاق يحدث معاده جنبه هو بيقول، فمر بحديث فأنكره محمد، أرى حديث راح البخاري كده زغده قال له هنا في حاجة مش مظبوط، فأنكره محمد، فرجع إسحاق إلى قوله، ما نقشوش، هو بيقرأ عادي، إسحاق ده شيخ البخاري وقاعد، إسحاق ده جبل من جبال الحفظ، فبيقرأ فعد حديث البخاري، بس قال له منكر، قال له حاضر احذفوه كمل، ولا قال له ليه ولا ازاي ولا مين ولا بتاع، اللي يقول عليه الراجل ده يبقى صح، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، لا الراجل ده بيتكلم بيغرف من بحر كله يسلم. نعم. وقال يا معشر أصحاب الحديث، بعد ما صلح له كده وقال له غلط قال ماشي، وقال يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقه. قول استغل الولد دوت، لو حضر أيام الحسن البصري ما كانش الحسن البصري استغنى عنه، كان الحسن البصري رجع له واحتاج إليه في فقهه وعلمه، وهو مين دعيته دون 20 عاما. نعم. وقال البخاري: أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر أمير بخارى، راح للأمير ودخل عليه بالكتاب، كتاب التاريخ الكبير، فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ تحب تشوف السحر؟ وقال أبو بكر بن المديني: كنا يوما عند إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل حاضر، فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكنجاراني، فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله، إيش إن هي كنجاران؟ إيه كنجاران دي؟ إسحاق أرى الحديث عن عطاء الكنجاراني عن الصحابي، بعدين مش فاكر إيه كنجاران دي، مش عارف إيه دي نسبة لإيه كنجاران دي، فقال: أبا عبد الله، كنجاران هذه إيه تطلع إيه دي نسبة لإيه يعني؟ فقال البخاري: قرية باليمن، عدي بالك أولاد قرية في اليمن معروفة، يعني حاجة عجيبة جدا، حاضر يخفى على شيوخي ما لا يخفى عليه. وكان يقول: هي قرية باليمن، كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا الكنجاراني هذا حديثين، فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله، كأنك شهدت القوم، كنت معاهم ولا إيه؟ حاجة غريبة جدا. صحيح ده هو عدى على كلمة كده، قال له كنجران دي قرية في اليمن، كان معاوية بعت الصحابي دوت هناك، فبالتالي الرجل ده قعد معاه وسمعوا حديثين هذا أحدهما. يعني ايه الدقة دي؟ هذا كلام عجب عجب، حاجات يعني يخضع له، هذا علم يخضع له. فبيقول له: كأنك شهدت، انت كنت قاعد معاهم ولا ايه؟ كنت عايش مع الصحابة؟ الحاجات دي لكنه كان عارفهم بالنفر يعني. وقال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فسئل عن من طلق ناسيا، سأله سائل قال: ما حكم من طلق ناسيا؟ نسي وطلق. فسكت طويلا مفكرا، فقلت أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وإنما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث: العمل والقلب أو الكلام والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال لي إسحاق: قويتني قواك الله وأفتى بهذا. فقال: قويتني قواك الله وأفتى به. وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري: حدثني فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي بن المديني، ده شيخ البخاري بقى اللي البخاري تخرج على إيديه، هذا البخاري خريج ابن المديني، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه، وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له. شيخ الأكبر اللي هو معلمه الصنعة وما عادوا عن يمينه، إذا حدث يلتفت إليه هيبة له. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند ابن المديني. أنا بحس أن أنا ولا حاجة جنب الرجل دول ابن المديني هذا، وربما كنت أغرب عليه، مع أني أحيانا بجيب حاجات هو مش عارفها، بجيب حديث ما سمعهاش هو، لكن مع ذلك أنا لا أستصغر نفسي إلا وأنا جالس معه. قال حامد ابن أحمد البخاري: فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني، فقال لي: دع قوله. قال له: دوات بكاش، سيبك منه، ما رأى مثل نفسه، هو عارف أنه أحسن منه من أي حد، بس هو بيحترمني كده وبيجاملني يعني، خد بالك. قال ابن المديني: دع عنك قوله، والله ما رأى مثل نفسه، شافش حد زي نفسه أصلا، لكن بجملني عشان أنا شيخه كلام منه. وقال البخاري أيضا: كان علي بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان، فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا يعرفه، إلى أن قال لي يوما: يا أبا عبد الله، كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضي أو الرضا. أقول له فلان، يقول لي مش عارف فلان ده. طب الراجل ده مين وثقه؟ اقول له فلان، يقول لي معرفوش برضه. لان قال لي: بص، اي حد هتقول لي انت عليه وتوثقه انت خلاص سمعا وطاعا وراك، فيقبل قوله في الجرح والتعديل وهو تلميذه، فهذا يدل على الثقة الكاملة. وقال البخاري: ذكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه. أصحاب عمرو بن علي الفلاس قاعدين بالمذاكرة، إنهم يقعدوا مع بعض كده، يجيب له إسناد يقول له فين متنه، فلان عن فلان عن فلان، اذكر لي متن هذا الإسناد فيجيبه، أو قل له متنه قل لي حتى إسناده، فالتاني يرد عليه بالإسناد، مناظرة علمية دقيقة يعني قوية. فبيقول: ذكرني أصحاب عمرو بن علي بحديث فقلت لا أعرفه، فسروا بهذا، قالوا كويس غلبنا البخاري، وصاروا إلى عمرو بن علي الفلاس فقالوا له: ذكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه. فقال: ويلكم، حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث، أكيد مش موجود، أكيد غلط، قطعا غلط، تروحتوا فين؟ دخلتوا حارة سد، أي حاجة لا ده ما يعرفهاش تبقاش موجودة أصلا، يبقى أنتوا فهمتوها غلط، إيه الثقة دي؟ وقال أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الفلاس، ده شيء من شيوخه، يقول: صديقي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليس بخراسان مثله. يقول: ما فيش في خراسان دي كلها واحد زي صاحبي دوت، فافتخروا بصحبته له وأنه يعرفه. وقال رجاء بن رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء. طبعا النهاردة الكلام ده مش ماشي، عشان حقوق المرأة والست زي الولد، ومش عارف الكلام الفارغ الهجس اللي بيقولوه دوت، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين شاءوا أم أبوا. فعايز يقول أن محمد بن إسماعيل ده باثنين، فضله عليهم كفضل الرجال على النساء، وللرجال عليهن درجة فوقهم بدرجة يعني. وقال أيضا: هو آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض. وقال الحسين بن حريث: لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كأنه لم يخلق إلا للحديث، ده مخلوق حديثي، ده حديث بس وفقه يعني. وقال أحمد بن الضوء: سمعت أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وكان أبو بكر بن أبي شيبة يسميه البازل يعني الكامل. وقال أبو عيسى الترمذي تلميذه، قال: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير شيخه، فقال له لما قام: يا أبا عبد الله، جعلك الله زين هذه الأمة، زين الله بك الإسلام. فعلا البخاري هذا زينة الدنيا وزينة هذا الدين. قال أبو عيسى: فاستجاب الله تعالى فيه. وكان محمد بن منير مستجاب الدعوة، شيخ البخاري هذا كان مستجاب الدعوة، ولما قام من عنده البخاري مرة دعا له بهذا، قال: يا أبا عبد الله، جعلك الله زين هذه الأمة وزين هذا الدين، فاستجاب الله دعاءه. وقال أبو عبد الله الفربري: رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري وهو شيخه، وسمعته يقول: أنا من تلامذته، أنا تلميذ عند البخاري، وهو من شيوخي أصلا. قلت: عبد الله بن منير من شيوخ البخاري، قد حدث عنه في الجامع الصحيح وقال: لم أرى مثله. البخاري بيقول ما شفت زيه. وكان عند وفاته وقال: وكانت وفاته يوم مات أحمد بن حنبل، في عام وفاة أحمد بن حنبل، في نفس السنة مثل أحمد بن حنبل توفي عبد الله بن منير. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت يحيى بن جعفر البيكندي يقول: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. وقال أيضا: سمعته يقول بيقول البخاري: لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى، لو مش أنت هنا ما كنتش عارف بلدي، كنت سبتها من زمان. وقال عبد الله بن محمد المسندي: محمد بن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهمه، اللي ما يضعوش في ربط الإمامة إمام فاتهمه على الإسلام. وقال أيضا: حفاظ زماننا ثلاثة، فبدأ بالبخاري. وقال علي بن حجر: أخرجت خراسان ثلاثة البخاري فبدأ به. وقال: وهو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقههم. وقال: لا أعلم أحدا مثله. وقال أحمد بن إسحاق السرماري: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. وقال حاشد: رأيت عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع عند كلهم علماء أكابر حفاظ كبار عند محمد بن إسماعيل، وهما يسألانه عن علل الحديث، فلما قام قال لمن حضر المجلس:
لا تخدعوا عن محمد بن إسماعيل فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر، وهم شيوخهم. قال: وكنا يوما عند إسحاق بن راهوية وعمر بن زرارة وهو يستملي على أبي عبد الله وأصحاب الحديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مني. وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابا. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني عبد الله بن محمد الفرهياني قال: حضرت مجلس ابن إشكاب فجاءه رجل ذكر اسمه من الحفاظ فقال: ما لنا بمحمد بن إسماعيل من طاقة. فقام ابن إشكاب وترك المجلس غضبا من التكلم في حق محمد بن إسماعيل. والله ما أنا محدثكم كرامة لمحمد بن إسماعيل، حد يتكلم فيه. وقال عبد الله بن محمد ابن سعيد بن جعفر: لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل يشيعان جنازته، وكنت أسمع أهل المعرفة ينظرون ويقولون: محمد أفقه من إسحاق. وإسحاق فقيه، إمام في الحديث وفقيه أيضا، كان لمذهب، يقولون: محمد أفقه من إسحاق. فهذا ثناء مشايخي عليه، وكفى بذلك فخرا. ونقف عند هذا الحد، ثم نذكر في اللقاء القادم ثناء أقرانه ولما صنف الصحيح، ثم ننتقل بعد هذا إلى شرح الصحيح. ورزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواق روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر والدمع